Nablus. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وأن لا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقى إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقاي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقاي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. حول بعض تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن التهديدات الأمريكية واستهداف المنشآت النووية الإيرانية تقوض السلم الدولي ومطالباته لمجلس الأمن الدولي بالتدخل وتحمل أمريكا مسؤولية هذه التصريحات، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا مجاملة على الصعيد الدفاعي ولا على سيادة إيران ووحدة ترابها. تأكيد جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في معرض تعليقه على التهديدات الأمريكية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية. بقائي حذر من أن هذه التهديدات تقوض السلم الدولي وتشكل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل وتحميل الولايات المتحدة مسؤولية هذه التصريحات.
هذا التهديد للمنشآت النووية السلمية يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الأمور ومطالبة الحكومة الأمريكية بتحمل المسؤولية. وطبعا يمكن وضع هذا التصريح بجانب تصريحات أخرى للحكومة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أهداف الرد على تهديدات الأعداء شكل محور كلمة المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نايني، الذي أكد أن إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ، مشيرا إلى أن العملية المقبلة ضد الكيان الصهيوني ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها.
عمليات الوعد الصادق كانت جزءا بسيطا من قوتنا اللامتناهية، والعدو يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامنا ويمكننا استهدافه بأحجام مختلفة وبدقة وسرعة ودمار أكبر. إن معدل قوة وإنتاج أسلحتنا وصواريخنا يتزايد يوما بعد يوم من حيث الكمية والمهارة وكذلك التصميم.
إلى ذلك تجري القوات المسلحة الإيرانية مناورات واسعة سيتم خلالها، وبحسب تأكيد قائد المقر المشترك للدفاعات الجوية للجيش وحرس الثورة العميد قادر رحيم زاده، نشر وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس المزودة بأنظمة جديدة بالقرب من المراكز الحساسة. وفي إشارة إلى أن مناورات اقتدار ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة وتحت قيادة شبكة الدفاع الجوي تدريبات دفاعية من قبل القوات المسلحة في سماء البلاد، قال العميد رحيم زاده إن تدريبات الوحدات الدفاعية ستكون واسعة النطاق ولا يتم الإفصاح سوى عن جزء صغير منها لاعتبارات أمنية ورعاية لمبدأ مفاجأة العدو.
أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن العدو الصهيوني يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران، ويمكن أن يعمل السلاح الإيراني بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. وقال العميد علي محمد نايني في مؤتمر صحفي حول مناورات الرسول الأعظم 19 أن إيران تواجه تهديدات من مراكز الهيمنة، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي تواصلان الحرب والإبادة الجماعية في منطقة غرب آسيا. وأضاف أن عمليات الوعد الصادق كانت جزءا صغيرا من القوة الإيرانية، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والأسلحة المتطورة تتزايد يوما بعد يوم في إيران. اعتبرت السفارة الإيرانية في لندن مزاحما النائب البريطاني توم توكندهات حول سقوط حكومة بشار الأسد واغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنها وهية وغير قانونية. وقالت السفارة الإيرانية أن دعم القتل العشوائي والإرهاب أمر غير قانوني وغير أخلاقي بالكامل. والدعوة إلى الحرب والعدوان ضد دولة منتمية لمنظمة الأمم المتحدة عمل غير مسؤول للغاية. وأضافت أن شخصا عديم المعرفة وله ماضي مريب هو وحده ما يمكنه أن يؤيد انتهاك القانون ويؤجج العنف ويقترح شن الهجوم على شعب آخر. يذكر أن هذا النائب البريطاني زعم مؤخرا بأن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاغتيال قائد فيلق القدس أدى إلى سقوط بشار الأسد في سوريا. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع مركافة بعبوة شديدة الانفجار وعبوة شواذ شرق مفترق السفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة. من جانبها تبنت سرايا القدس قصف مستوطنة سدروت وغلاف غزة برشقات صاروخية بقرب من تجمع لآليات العدو الصهيوني شمال القطاع. وأفاد موقع حتشوت بزمان الإسرائيلي أن حدث أمنيا صعبا وقع في غزة مشيرا إلى أن التفاصيل سيتم نشرها في وقت لاحق. تواصل قوات الاحتلال الصهيونية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 58 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. ولليوم 94 يرزح شمال مدينة غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، فيما تواصل قوة الاحتلال لليوم 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف المستمر. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45850 شهيدا و 109140 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. ارتفعت حالات الوفاة في صفوف الأطفال جراء البرد القارس مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8 أشخاص، حيث يعيش الناس في خيام مهترئة لا تحميهم من برودة الشتاء. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
تختلف معاناة المواطنين الفلسطينيين من مكان إلى آخر، ولكن المعاناة الحقيقية العيش في خيام مهترئة. لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي للناس بالعيش في أماكن موائمة لاحتياجاتهم ولظروفهم الحياتية. نتحدث منذ بدء هذه الموجة، موجة البرد القارس، بوفاة أكثر من 8 أطفال بسبب البرودة. هذه خيمة تتواجد بها عائلة فلسطينية هنا وسط قطاع غزة، تفتقر هذه الخيمة لأدنى مقومات الحياة. الاحتلال الإسرائيلي لا يستخدم فقط صواريخ القتل والنار، فهو يستخدم السلاح الصامت القاتل الذي يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالموت بأوجه مختلفة، الموت بالبرد، الموت بانتشار الأمراض والأوبئة. يعطيك العافية، احكينا عن ظروف حياتك المعيشية، كيف عايش انت ولادك في هذه الخيمة الصعبة؟ يعني هذه الخيمة أنا شايفها كلها من قماش مش من نايلون، وكيف تعتاش في جو المطر والبرد؟ تقدر تدفي أولادك في الليل؟
الظروف صعبة والله، الحرمات شحتهم عشان أدفي أولادي، يعني فيش الغطاء، يعني رجلين على منحطهم على الرمل، صحولي بالليل يما سقعانين، يعني أمرار من كتر السقع بحط أواعي لأنه ما فيش حرمات كمان، والشتا خش علينا. يعني
من وين جبت ملابس شتوية لأولادك؟
ما فيش ملابس، يعني لو ما المره سمعت الولد بيقول سقعان، البنت من عندها من اواعي اولادها اعطتني البس.
رماس كيف حالك؟ احكي لنا كيف انت عايشه في هذا الخيم.
عايشين وفيش اواعي، يعني شحت من الناس بيدونا اياهم وبنتفش فيهم.
كيف الليل بكون معك بالبرد لما يعني انت تكون سقعانه في الليل؟ شو بتعمل ايه بالضبط؟
بنلزع بعض عشان نتفى يعني وبس، يعني بدناش الشتاء.
الناس يعني وضعها صعب جدا، من مأكل من مشرب من دواء، من مش متوفر أي حاجة. احنا بنطالب الناس تقف معنا وتساعدنا انه نقدر نخدم الناس، طلبنا لهم أواعي شتوية، في نقص من الأواعي. الناس طلعت من غزة محاش لا أواعي ولا عمها حافش ولا معها أي حاجة.
لم تستطع هذه الخيمة البالية حماية من بداخلها من الأطفال من شدة البرد، فالواقع الإنساني بات صعبا لكثير من السكان والنازحين.
قال النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن إن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حتى الآن. وأضاف النائب عن حزب الله الحاج حسن أن تلك الخروقات تمت بعلم المجتمع الدولي على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا ضامنين للاتفاق، وأشار إلى أن واشنطن وباريس لم يفعل أي شيء إن لم يكونا متواطئين أو مشاركين. ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده للقيام بواجباتها وتفعيل جهودها لإثبات قدرتها على المتابعة والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية. قتل 3 مستوطنين صهاينة و17 آخرون، 3 منهم في حالة خطيرة بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلق النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية وتمكن من الانسحاب من المنطقة. وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة عن منفذيها، وبثت منصات فلسطينية مشاهد أولية عن موقع عملية إطلاق النار، وقالت أنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية. حول عملية كادوميم البطولية التي تعتبر من أخطر العمليات التي نفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين الصهاينة لمكانها وزمنها، نستمع إلى ما فاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
العملية تعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هي الأخطر لمكانها وزمانها. لمكانها أولا، المنطقة التي حدثت بها العملية وهي الطريق المؤدية إلى منطقة كدوميم أو إلى مستوطنة كدوميم، هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق تواجدا للجيش الإسرائيلي ومن أكثر المناطق مراقبة بالكاميرات التابعة للجيش الإسرائيلي، وأيضا تواجد عسكري تقريبا شبه دائم بهذه المنطقة. وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي وفق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كان متواجدا على بعض على بضع أمتار من مكان العملية، إلا أنه لم يستطع أن يمنع المقاومين الفلسطينيين من القيام بإطلاق النار وبإيقاع هذه الإصابات المباشرة في صفوف المستوطنين. هذا أولا. ثانيا، الجيش الإسرائيلي رغم أنه حدد كما يقول منفذي العملية وقال بأنهم مطلوبان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لم يستطع إلقاء القبض عليهما وانسحبا بهدوء من المكان بعد أن نفذا العملية. الأمر الأخير هو أن المنطقة التي أو الزمان الذي نفذت فيه العملية هو وقت يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بعمليات دائمة في منطقة شمال الضفة الغربية، في وقت أيضا ما زالت عملية السلطة الفلسطينية مستمرة في جنين، ما زالت عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة في منطقة طول كرم وحتى في منطقة قلقيلية ونابلس. ورغم ذلك وفي زمان يحاول الاحتلال إنهاء المقاومة، تأتي هذه العملية لتؤكد بأن موضوع الاختراق الأمني أصبح أمرا عاديا من قبل المقاومة الفلسطينية. أخيرا، رغم كل التهديدات التي يتوعد بها على المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي الفلسطينيين، ورغم كل عمليات الاعتقال والمداهمة والملاحقة للمقاومة الفلسطينية، إلا أن هذه المقاومة تلتف على كل هذه الإجراءات وتستطيع أن تصل وتضرب بهذا الشكل.
لدوره أشاد الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين بالضفة الغربية، مشددا على أن رهانات الاحتلال على ثاني المقاومين في الضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل. ووصف أبو عبيدة المقاومين في غزة بالأبطال الأشاوس الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب المعركة ومعركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن رهان الاحتلال وأذنابه على ثانيهم عن مساندة غزة ومساعدتها محكوم عليها بالفشل. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات في منطقة أبو الرمان في الخليل بالضفة الغربية، واعتدت على عدد من المزارعين بالضرب ومنعتهم من العمل بأراضيهم في مسافة ريطة جنوب المنطقة. وقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية في الضفة وسط إطلاق قنابل صوتية قبل أن تغلق المدخلين الرئيسيين للقرية شمال سلفيت، وتشهد الضفة تصعيدا عسكريا من قبل الاحتلال يتمثل باقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية. يعيش أهل مخيم جنين بالضفة منذ أكثر من شهر بدون كهرباء، وما جعل الليل في المخيم قاسيا في ظل البرد الشديد، ولا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفرض حصارا على مخيم جنين بدعوى بسط سيادتها والقضاء على الخارجين عن القانون. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يشعلون النار علها تطفئ نار انتظارهم لحل سياسي وجذري. لم نشعل نار الفتنة في مخيم جنين، كل ما أردناه أن نعيش، هذا ما يردده الناس هنا.
أي النار كل يوم بنولعها برا عشان الشباب اللي تبقى سكعان تمرك تدفى، بنحطها الكراسي وبنقعد، لأنه لا في كهرباء ولا في مي الحمد لله، منه فضاء ومنه دفى، من لما الخشبات نقعد بالليل بنصهر احنا والناس الطيبة.
بدنا حل، بدنا يرحمونا صح ولا لا؟ بدنا الكهرباء والمي ترجع لنا، ترجع حياتنا الطبيعية صح ولا لا؟ يعني أنا مثلي هو أنا هو شو ذنبنا؟
في مخيم جنين لا يفتك البرد بأصحاب المخيم، اعتادوا عليه بالصيف والشتاء بيد أن هذا البرد قارس لا نار تخففه.
ندخل إلى أزقة مخيم جنين للتنقل بين الأحياء داخل هذا المخيم وسط الاشتباكات المندلعة في مخيم جنين، ظلام دامس، وهنا منذ 30 يوما، وهذا الحال هو الطبيعي والمعتاد عند أهالي المخيم.
يستأنس أهالي المخيم بأنفسهم، يسألون عن أبنائهم ويدعون للجميع أن يبقوا بخير.
عندي الأولاد صغار، خوف ورعب، وهذا طلق من هون وطلق من هون، رعب رعب، حياتهم رعب، يعني عايشين برعب.
بالليل هيو بتشوف زي شوفت عينك، لا كهرباء ولا مي ولا اشي، وعتمة وبرد فوق، يعني العتمة برد، يعني بنقعد الواحد بيولع نار بهالحارة ويقعد بدي يدفى، يعني يدفى حاله. طبعا يعني اللي عنده اولاد مدارس يعني تعطلوا المدارس. انا عندي بنت توجيهي، يعني بدها يعني بكتبوا امتحانات بهاي الفترة، فطلعت طلعت على اساس تروح تقدم امتحان، يعني تقدم امتحانها وترجع. يعني تقدرش تطلع من هون، انا طلعت بريت المخيم.
لا أفق بوجود نور في منتصف الطريق، ولكنه موجود في نهايته بالتأكيد، يقول المتفائلون. أما أهالي المخيم المتشائلون من هذه المرحلة يتطلعون لحل عميق لمشكلة حديثة لا أساس لها بين سالكي الطريق ذاته نحو فلسطين.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين مركافة للاحتلال في جباليا وتقصف مستوطنات الخلاف بالصواريخ. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. المزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، نبقى وإياكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان بين استمرارية العدوان ومعادلة الميدان. ماذا في الرسائل الفلسطينية رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن خروقات الاحتلال وموقع المقاومة في لبنان؟ وماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ الكيان بين استمرارية العدوان ومعادلة الميدان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. نبدأ من غزة أيها الأفاضل، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 58 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,805 شهداء وإصابة 109,464 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
هناك تصعيد إسرائيلي كبير في قطاع غزة. هذا التصعيد زاد على وقع الحديث عن تقدم في المفاوضات في الدوحة. في خان يونس جنوب قطاع غزة أغارت الطائرات الإسرائيلية مرتين في ساعات المساء، الغارة الأولى على مدينة أصداء التي تؤوي نازحين واستهدفت نقطة أمنية فيها، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح. ثم عادت نفس الطائرات لتقصف في قرية عبسان شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين وإصابة أعداد أخرى. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة 6 آخرين، واستهدف نقطة لتوزيع المساعدات في دير البلح، ما أدى لوقوع 3 إصابات. ثم عادت نفس الطائرات وقصفت قرية بن صدر ووقعت عدة إصابات نتيجة هذه الغارة، وتكرر الأمر على مدخل مخيم البريج وشرق مخيم المغازي. في مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل الغارات المكثفة على هذه المدينة اليوم الرابع على التوالي، واستهدف مجموعة من المواطنين في نهاية شارع الجلاء، ما أدى لاستشهاد 3 منهم، وقصف بلدة جبالية البلد، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين. نتحدث عن 20 شهيد منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا عمليات نسف المنازل في جباليا وفي منطقة الصفطاوي وأيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي استشهد فيها 2 من المواطنين في ساعات المساء، ليصبح العدد منذ ساعات الصباح 3 شهداء. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد ارتكب 5 مجازر خلال الساعات الماضية، أدت أو خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى لاستشهاد 88 مواطن فلسطيني وأصابة نحو 300 آخرين بجراح. ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على معظم مناطق قطاع غزة.
هذا وفي غزة أيضا مستمعين الأكارم، على صعيد عمليات المقاومة، أكد مجاهدو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمثلت بالاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود، وذلك بالأسلحة والقنابل اليدوية غرب بيت لاهيا شمال القطاع، مؤكدين إيقاع القوة بين قتيل وجريح. كما وأشاروا إلى أن المجاهدين لاحقوا أحد الجنود الذي فر من المكان وأجهزوا عليه من المسافة 0 غرب مدينة بيت لاهيا. وأعلنت سرايا القدس تمكن مجاهديها من تنفيذ عملية إغارة تجاه منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، وقبل انسحابهم تم تفجير عبوة من مخلفات الاحتلال في المبنى نفسه، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى. بدورها أعلنت كتائب الأنصار الجناح العسكري لحركة الأحرار بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في جحر الديك جنوبي محافظة غزة برشقة صاروخية. وأيضا أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استهدافها تجمعات الاحتلال في جحر الديك وذلك بالهاونات من العيار الثقيل. وأيضا بدورها تمكنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين من دك مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في نادي خدمات جباليا بقذائف الهاون. إلى الضفة الغربية أحبتنا الأفاضل، حيث أفادت وسائل إعلام الاحتلال صباح اليوم بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت حافلة وسيارتين للمستوطنين قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية وذلك بالقرب من قرية الفندق شرقي قلقيليا. وذكرت نفس المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة. وأكدت أن قوات الاحتلال بدأت على الفور في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن منفذ الهجوم، حيث تركزت الجهود في المناطق المحيطة بمستوطنة كادوميم. يأتي هذا الهجوم في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدا متزايدا على خلفية اعتداءات للاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يشهد توترا متزايدا، حيث تتسارع وتيرة المواجهات والهجمات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. ماذا في الرسائل الفلسطينية رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن خروقات الاحتلال وموقع المقاومة في لبنان؟ وماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ الكيان بين استمرارية العدوان ومعادلة الميدان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. لا 100 يوم ولا 100 عام ولا كل تعداد بمدى الزمن وعقارب الساعات قادر على النيل من الحضور الأبقى للشهيد الأسمى سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله. من عليائه حاضر بين من انطبعوا باسمه على مدى التاريخ أحبهم وأحبوه حد الوله بوالد مهتم إلا لأمرهم، فحماهم والوطن والأمة بأشفار العيون وعندما استدعى الأمر بعمره الوافر ودمه العزيز، من وجهه تعاليمه إلى وهج دمائه الهادرة على طريق القدس مع أخوة له قادة ومجاهدين وشهداء. تحيا الأمة وتقوى مقاومتها وتبقى الراية مرفوعة فوق كل الأعداء والأوهام. ومن كلام الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وكل المسؤولين والمعنيين في حزب الله ثابتة صدقتها الأيام وشهد بها الأعداء أن المقاومة متعافية وباقية، وكما أنها تتحلى بالصبر والحكمة فهي تعرف متى وكيف تتخذ القرار للدفاع عن الوطن وأهله وحفظ السيادة كحقيقة لا شعر. وللصديق والعدو كان كلام رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا بأن حزب الله لن يهزم ولن يهزم وسيمنع عن أهله أي أذى خارجيا أو داخليا كان. وفي ظل تأكيدات المقاومة الإسلامية في لبنان على الثبات والصبر في مواجهة العدو، يواصل رجال المقاومة في غزة تصديهم لقوات الاحتلال وتكبيدها المزيد من الخسائر، إلى جانب استهداف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ والتي تصاعدت حدتها مؤخرا، مما دفع بالكثير من المحللين الصهاينة للتساؤل عن جدوى المعركة التي يخوضها جيشهم في غزة. وإلى جانب غزة تتعالى الصواريخ اليمنية مستهدفة كيان الاحتلال، واضعة المحللين والمسؤولين الأمنيين أمام الامتحان الصعب الذي يفرضه اليمن على الكيان. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تضرب الصواريخ اليمنية معنويات المستوطنين الصهاينة قبل أن تدوي أصواتها في آذانهم، وتلهب نيرانها مستوطناتهم في ظل إقرار صهيوني بأن الجبهة اليمنية باتت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاحتلال، والتي تتطلب إعدادا وخططا طويلة الأمد وبنى تحتية واسعة لمواجهة طويلة لن تنتهي قريبا، بل ستتحول إلى جبهة استنزاف لكيان العدو.
الحرب لم تنتهي ونحن لا نزال في حرب على الجبهة اليمنية مع الحوثيين، وكذلك هناك أمور تحصل في الشمال وكذلك مقابل حماس. وأعتقد أن من وعد شعب إسرائيل بجنة من الورود خلال عام كان مخطئا، وعلى ما يبدو إن هذا الأمر سيستمر.
أولا أريد أن أقول أننا نعرف الحوثيين منذ سنوات بعيدة، وقد كنا هناك ومنعنا عمليات تهريب للسلاح بين الحوثيين والفلسطينيين عبر السودان، وهذا الأمر حصل قبل سنوات عديدة. وفي بداية الحرب حاولت أن أقنع عدة جهات أن هذا القمقم سيتحول إلى مارد إذا لم نعالجهم مسبقا في بداية العام الماضي، ولم يتم الإصغاء إلى هذا الكلام، وقد وصلت الأمور إلى حيث رأينا.
هذه الوقائع تركت أثارها الواضحة على حسابات الاحتلال الذي بات يدرك الكلفة الكبيرة للجبهة اليمنية، والتي تشكل اختبارا صعبا أمام منظومات الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية، والتي فشلت مرارا في إسقاط الصواريخ اليمنية.
في الجيش الإسرائيلي يترسخ الإدراك أن أحدا لن يقوم بالعمل ضد الحوثيين نيابة عنا، وأن سياستنا في هجوم هنا وهناك غير كافية، أي أن هناك حاجة لبناء بنية تحتية لمعركة متواصلة ومتراصة ضد اليمن. وهذا حدث دراماتيكي، الصاروخ الذي أطلق نحونا فجرا قيمته 250 ألف دولار، والقرار من قبلنا بإطلاق صاروخ حيتس أو اثنين هي بتكلفة 4 ملايين دولار لكل صاروخ، وهذا يعني أننا إن أطلقنا صاروخ حيتس لزيادة احتمال الاعتراض فإن اقتصاد هذه الحرب هي ليست لصالحنا أبدا، ونحن لا نخاطر. فمنذ صواريخ يافا ورمات أفعال لا نخاطر بها، ونقوم بكل الجهود لاعتراض الصواريخ من دون أن نقتصد، لكن هذه الصواريخ الاعتراضية ستكون ناقصة لدينا.
اليمنيون معجبون بحملهم لراية محور المقاومة من أجل الشعب الفلسطيني، وأن يطلقوا نحونا الصواريخ والطائرات المسيرة وتشغيل صفارات الإنذار في إسرائيل، وهذا الأمر سيستمر، وهم يركزون جهودهم لإطلاق صواريخ بشكل أوسع، أي ليس صاروخا واحدا في الليلة، إنما عدة صواريخ أو صاروخ وعدة طائرات مسيرة، وهذا ما يريدون فعله، وهم يستعدون إلى معركة مستمرة طويلا مع إسرائيل والولايات المتحدة.
خبراء الصهاينة دعوا إلى إسقاط أي رهان على دور أمريكي أو غربي أو تحالف إقليمي يمكن أن يعمل نيابة عن الصهاينة في وجه اليمنيين، بعد أن أثبتت تجربة 15 شهرا الأخيرة فشل هذا الرهان.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله سيد الفاضل. دكتور علي، بالرغم من الحديث عن مفاوضات بشأن وقف اطلاق النار وأطلاق سراح الأسرى، العدوان يتواصل على غزة لليوم 58 بعد 400، وهو يحصد المزيد من المدنيين والأبرياء، فيما المقاومة طبعا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بالرغم من كل هذه المدة الزمنية، ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
أولا يعني المقاومة تؤكد يوما بعد يوم بأنها جاهزة للدفاع عن شعبها وهي لم ولن تستسلم ولن تلقي السلاح مهما كانت ضربات او المجازر الاسرائيليه استمرت وكانت قاسيه وقويه. يعني اليوم 48 شهيد خلال 24 ساعه، بالامس 70 شهيد، كل يوم هناك 50 شهيد و30 شهيد و70 شهيد يقدمها الشعب الفلسطيني وخاصه اهالي غزه، لانهم لا يرفضون الظلم ولانهم سيبقون يعني بوجه هذا الكيان الغاصب. يعني واليوم كما علم الجميع هناك عملية، هذه العمليات التي تقول بأن القضية الفلسطينية ستبقى حية في 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 دهن وفي في فكر الشرفاء والأحرار. يعني اليوم ثلاث قتلى للإسرائيليين وهناك بعض الجرحى في نابلس، وهذا ما يؤكد بأنك أيضا الضفة الغربية التي دعا سموتريتش إلى أن تكون نابلس ورام الله مثل جباليا ومثل غزة، يعني هذا ما دعا إليه اليوم يعني وزير المالية في الكيان الصهيوني. بالنسبة لموضوع نتنياهو، هو كالعادة يراوغ حول الصفقة، مع أن يعني حركة حماس قدمت أسماء 34 أسيرا يعني لإطلاقهم مقابل أن يعني تتم هذه الصفقة، ولكن هذه الأمور يعني أصبحت لم تعد تنطلي على أحد. يعني نتنياهو لا يريد حل الرهائن، هو والرهائن ليسوا بالمفكرة عنده، يعني لا يعتد بهم ولا يعني ولا يريد أن يسمع بهم حتى، يعني بالرغم من كل ما يقوم به أهالي الرهائن من مظاهرات وما إلى ذلك. يعني نتنياهو يبقى يراوغ ولا يريد حل هذا الموضوع، هو يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية ويريد القضاء على الشعب الفلسطيني.
نعم، في جبهة لبنان المقاومة دكتور يعني وعلى لسان أكثر من مسؤول حددت أنها صاحبة القرار بمسألة مدة 60 يوم لانسحاب قوات الاحتلال. تأكيدات المقاومة تأتي في ظل الحديث عن زيارة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين ومطالب يحملها بمدة أو تمديد مهلة 60 يوم. ماذا عن معطيات ساحة جنوب لبنان ومهلة 60 يوم في ظل الخروقات التي يقوم بها الاحتلال؟
للصراحة يعني لقد قام الأمين العام لحزب الله منذ يومين الشيخ نعيم قاسم بالقول يعني بكل صراحة بأن المقاومة جاهزة للمواجهة وهي ستحدد هذا الوقت. يعني لا أحد يحدد للمواجهة للمقاومة متى ستواجه وأي متى، يعني ولكنها هي جاهزة للمقاومة على لسان أمينها العام. هوكشتاين وصل منذ ساعتين أو ثلاثة إلى لبنان، وهو اليوم من المتوقع أن يشهد اليوم اجتماع للجنة الخماسية مؤلفة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولبنان وفرنسا واليونيفيل بطبيعة الحال، وهو سيكون موجود في هذا الاجتماع اليوم في الناقورة، يعني في رأس الناقورة على الحدود الجنوبية للبنان بين الكيان الصهيوني بين فلسطين ولبنان. فوصل وكان له يعني تعليق على بأنه يمدح في لبنان، يقول good land Lebanon يعني، وإنه back in Beirut، يعني إنه ثانية في بيروت. هذا ما كتبه على تويتر على صفحاته الخاصة منذ ساعتين في الساعة 12 بتوقيت بيروت. الآن هو يعني جاء من أجل اثنين، أولاً موضوع الهدنة وموضوع مصير الرئاسة اللبنانية، لكن أنت تعلم أنه بعد 3 أيام هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية في لبنان، وهو يعني يحمل في جعبته بعض الأفكار في هذا الموضوع، لأنه قبل أن يأتي إلى لبنان كان في السعودية، ونعرف بأن يزيد بن فرحان مسؤول الملف اللبناني في الخارجية السعودية كان في لبنان كمان وجال على كل القيادات اللبنانية. موضوع الرئاسة على نار حامية، وموضوع الهدنة لأن هناك وين أطلت شوي في الشرح، هناك بعض الأفكار الجديدة التي يطرحها الكيان الصهيوني، ومن المؤكد هذه الأفكار هي من خلال هوكشتاين، يعني إلى تمديد فترة 60 يوما، إلى حتى هناك يعني كلام يعني بموضوع أن يكون هناك نقاط ثابتة، يعني رغبة بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان. يعني هذه الأمور لن تنطلي ولن تمر على لبنان ولا على المقاومة. يعني فالآن سنرى خلال 24 ساعة سيتضح بالضبط ما هي المقترحات الإسرائيلية وما هي الأفكار الجديدة، لأن من المؤكد يعني هناك أصبح لنقل يعني راسخة في أذهان كثير من اللبنانيين ومن القيادات بأن إسرائيل لن تلتزم بمدة 60 يوما.
نعم، اليمن ما زال عنوان أساس في معادلة الإسناد دكتور لغزة والمقاومة الفلسطينية، وطبعا ذلك بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. ماذا عن العامل اليمني ومكانته في معادلة الصراع؟
يعني الصراحة إن يعني المقاومة في اليمن ودعم محور المقاومة ومعقل وهو المعقل يعني لن أقول الوحيد المتبقي ولكن الوحيد الذي ما بال يطلق الصواريخ ويطلق النار باتجاه الكيان الصهيوني من خلال الصواريخ البالستية باتجاه تل أبيب وحيفا وما إلى ذلك. العامل اليمني هو أساسي ولكن هناك يعني بعض المعلومات إلى الكلام مع الطرف اليمني مع الحوثيين بموضوع إذا يعني إدخال موضوع لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي خلال 60 يوم دخل كمان على الأجندة في الملف اليمني لأن اليمن أصبحت كمان تضيف هذه الشروط لوقف لفتح باب المندب وما إلى ذلك. هناك بعض الأفكار الجديدة التي بدأت تتبلور على الساحة اليمنية لأن اليمن لم تخضع لا بالإرهاب ولا بالقتل ولا بالغارات ولا بالتدمير وهي ثابتة على موقف المقاومة وهذا ما نشهده من خلال الصواريخ التي تطلقها على تل أبيب بين يعني كل عدة أيام وهذه المظاهرات المليونية التي تشهدها كل المحافظات في اليمن دعما للمقاومة ولغزة ولجنوب لبنان. يعني اليمن ثابتة اليمن لا يحركها أحد كما يحلو للبعض أن يقول اليمن أثبتت لأكثر من شهر ولسنة وثلاثة أشهر بأنها الصديق والمخلص لمحور المقاومة ولقضايا الأمة العربية.
نعم وفي ظل هذه التطورات دكتور غزة لبنان اليمن كيف يمكن تناول هذه التطورات والتحديات وانعكاساتها على المنطقة؟
يعني هذا هو المخاض الذي نشهده منذ 7 أكتوبر هذا ولادة الشرق الأوسط الجديد يعني فالكباش ما زال مستمرا هناك جولات هناك صولات هناك إخفاقات مثلا العدو الإسرائيلي أخفق في عدة أمور يعني وهو يتنبأ بما حدث له من خسائر بالأرواح وكذلك المقاومة كمان أيضا كمان يعني كمان خسرت كثير من المواقع ومن القيادات ومن أماكن المقاومة في جنوب لبنان وغير جنوب لبنان وخسارة السند في سوريا يعني وما إلى ذلك يعني المعركة ما زالت مستمرة. نحن نعرف التاريخ يعلمنا بأن من يضحك كثيرا هو من يضحك أخيرا يعني الأمور صولات الطرفين يعني نحن كمحور مقاومة حققنا كثير من الأهداف في ضرب عمق الإسرائيلي وإنزال 2.3 مليون إلى الملاجئ وما إلى ذلك هذه التي لم يكن يتخيلها العقل الإسرائيلي أن ينزلوا إلى الملاجئ في تل أبيب وما إلى ذلك. على كل حال يعني الأيام بيننا الميدان والليالي هي ستحكم بيننا وبين هذا العدو المتغطرس.
نعم تحية طيبة لكم دكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي كنتم معنا في هذا اللقاء شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. علي 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 صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلب على المحتل ارميها رد الأرض المحتل علي 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 صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلب على المحتل ارميها رد الأرض المحتل ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي ارميها من سهل وتل ارميها مطرح ما تخلي ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي علي 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 صليتك علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل ارميها ورد الأرض المحتل ريها من عيون الأبطال ريها بقوة عزم رجال ريها من دموع الأطفال ورد الحق وقلي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من دد اللي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من دد اللي علي 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 صليتك علي علي. حي طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لبنان أيها الكرام. عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خلال الساعة الماضية كان العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا جديدا في بلدة الطيبة، وذلك في إطار يعني العمليات العسكرية التي شهدتها بلدة الطيبة اليوم والاقتحامات التي شهدتها البلدة، فضلا عن إحراق المنازل والتفجيرات التي حصلت وقطع الطرقات المؤدية لبلدة الطيبة من كافة الجهات. ويعني على الرغم من تواجد عدد من عناصر الجيش اللبناني داخل موقع للجيش اللبناني في بلدة الطيبة، خلال الساعة الأخيرة كان العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا جديدا في هذه البلدة. وأيضا على صعيد يعني الأمر المتعلق بالجيش اللبناني، كان الجيش اللبناني أعاد فتح الطريق المؤدي من بلدة القنطرة باتجاه بلدة الطيبة، وذلك من أجل الوصول إلى مركز الجيش اللبناني داخل بلدة الطيبة. بلدة الطيبة كانت اليوم على مدار الساعة تشهد عمليات تجريف وتفجير، وبالإضافة إلى إطلاق الرشقات الرشاشة على المنازل المدنية في تلك المنطقة وعلى وإحراق بعض المنازل خلال ساعات النهار، هذا بالإضافة إلى سلسلة من الخروقات التي شهدتها كافة قرى الحافة الأمامية هذا النهار من عمليات تمشيط من قبل عناصر جيش العدو التي أطلقت النيران باتجاه أطراف عدد كبير من القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، فضلا عن تفجيرات عديدة شهدتها هذه القرى. العدو الصهيوني نفذ تفجيرا جديدا داخل بلدة عيطرون، ليضاف إلى عملية التجريف التي شهدتها منطقة الزقاق عند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة. وأيضا كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار نفذ عملية تفجير في بلدة شيحين، بالإضافة إلى أكثر من تفجير حصل في منطقة شيحين، وأيضا بالإضافة إلى يعني التفجير الذي حصل عند مثلث طير حرفة وأيضا عند بلدة لضهيرة، بالإضافة إلى قيام يعني جرافة معادية بتنفيذ بعض الأعمال العسكرية والهندسية داخل الأراضي اللبنانية عند أطراف بلدة لضهيرة، وذلك عند المنطقة الواقع عند المنطقة المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. أيضا العدو الصهيوني هذا النهار أطلق عدد من القذائف المدفعية باتجاه بلدة كفر شوبة، وأيضا أطلق قذيفة مدفعية باتجاه بلدة ميس الجبل. وأيضا كان الجيش الصهيوني عمد خلال ساعات النهار إلى يعني تفجير في منطقة في القطاع الغربي كما ذكرنا في منطقة الجبين صباح هذا اليوم. بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرات المسيرة خلال ساعات النهار تجوب أجواء المنطقة الحدودية بشكل متقطع، وبالإضافة إلى تحليق الطائرات الحربية خلال ساعات الصباح، ولكن هذا النهار قد يكون شهد على وتيرة عالية من الخروقات الصهيونية لقرار وقف إطلاق النار، خاصة لناحية التفجيرات العنيفة التي حصلت في قرى القطاع الغربي والتي كانت تصل أصداءها باتجاه منطقة الساحل الجنوبي وأيضا باتجاه مناطق يعني القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، بحيث كانت تتردد أصوات الانفجارات التي تنفذ في القطاع الغربي في هذه المناطق الحدودية وباتجاه عمق الأراضي اللبنانية. لذلك نتحدث عن وتيرة عالية من الخروقات شهدتها المنطقة الحدودية، قد تكون مختلفة عن باقي الأيام بحيث تعدت هذه الخروقات 10 إلى 12 خرقا خلال ساعات النهار، ومعظمها خروقات برية لناحية التجريف أو لناحية التفجيرات التي شهدتها المنطقة الحدودية.
أشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. مستمعين الكرام، ماذا يعني تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن صبر المقاومة قد ينفذ في ظل تمادي العدو في عدوانه وانتهاكاته للأراضي والسيادة اللبنانية؟ إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما، وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة.
لا سقف فوق سقف المقاومة، وسقف صبرها قد يصل إلى نهايته. لا مهلة زمنية، لا مساحات مكانية، ولا تهديدات داخلية أو خارجية تحكم قرار القيادة. فلتماد العدو حد لن تسكت المقاومة عن تجاوزه.
الموضوع الخروقات الإسرائيلية أصبحت خطيرة جدا، لا يمكن السكوت عنها، وأصبح واضح أنه هذه اللجنة الخماسية ليس لديها قدرة على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات. وما يرشح كمان عن رئيس هذه اللجنة أنه طلب من لبنان التريس أو الصبر على إسرائيل لكي تنفذ ما تخطط له قبل سحابها من جنوب لبنان.
الشرعية الدولية متقاعسة أو عاجزة عن ردع العدوان، والقرار الدولي 1701 واضح خلاصته الانسحاب من الأراضي اللبنانية. أما إذا ما تواصل عجز ما يسمى المجتمع الدولي ورعاة ترتيبات وقف إطلاق النار، فالكلمة تعود للمقاومة في الميدان، أما التوقيت فبيدها.
أنا الذي أتوقع بهذه الرسائل الصادرة عن سماحة الأمين العام وعن مسؤولين من المقاومة أن المقاومة جاهزة لتقوم بعمليات على المراكز الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية على غرار ما كان يحصل ما قبل العام 2000. لنصل إلى المعادلة التي وضع سماحة الأمين العام بوضع بيروت مقابل تل أبيب، يعني إذا قامت المقاومة أو إذا بدأت المقاومة بتنفيذ عمليات تجاه المراكز الإسرائيلية في داخل الأراضي اللبنانية لإجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب، وكان الرد الإسرائيلي في العمق اللبناني لنفترض بيروت، في هذه الحالة تكون هذه المعادلة التي وضعها سماحة الأمين العام قيد التنفيذ، وهي جعل بيروت مقابل تل أبيب.
هي فرصة أمام الجميع لإثبات فرضية تقول إن المجتمع الدولي يحمي لبنان من العدوان، وأن سقطت هذه الفرضية وهي كذلك حتى الآن، فالحق البديهي للشعب يكون في تحرير أرضه من الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. إنه أمر حتمي لا بديل عنه، محمي بكل الشرائع، وحسب ما أثبتت التجارب مع الاحتلال.
شكرا جزيلا للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، من موقع شهادة سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية في بيروت، حركة حماس تؤكد أن التعايش مع الكيان الصهيوني الإرهابي مستحيل. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لمناسبة مرور 100 يوم على استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، نظم العمل الجماهيري في حركة حماس زيارة لموقع الاستشهاد.
لقد تعرضت فلسطين ولبنان لعدوان إسرائيلي إرهابي واسع، حدد فيه الاحتلال أهدافه بغطاء ودعم أمريكي هائل وغربي هائل. فشلت كل أهداف الاحتلال الإسرائيلي رغم الخسائر التي وقعت ولا ننكرها، ورغم الحزن والألم والمعاناة الإنسانية الهائلة. نحيي المقاومين في لبنان والشهداء والجرحى، كل من صمد وتعذب، ونبارك عطاءهم وتضحياتهم. نحيي أهل الوفاء في لبنان في كل قرية وبلدة وعائلة.
كما دعا العمل الجماهيري الأمة الإسلامية والجماهير العربية الوقوف إلى جانب المقاومة التي لا زالت تسطر أروع البطولات في غزة رغم الحصار وقتل الأبرياء، مستنكرا كل الخروقات الصهيونية في جنوب لبنان.
شكرا للزميل غسان عبد الله. مستمعينا لك، عودة إلى غزة أحبة الأكارم، حيث وثق تحقيق هندسي بريطاني ارتكب العدو الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة بأساليب متعددة، من بينها زيادة عمليات النسف والتفخيخ والتدمير في جميع أنحاء القطاع. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
يكثف الاحتلال الصهيوني خلال الشهور الأخيرة من عمليات نسف المربعات السكنية وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، ما يحول الكثير من الأحياء والتجمعات إلى أكوام من الركام وأراض قاحلة، ويجعل السكان غير قادرين على معرفة مناطقهم وشوارع أحيائهم. ارتفاع وتيرة عمليات التدمير والنسف والتفخيخ على امتداد مسافات كبيرة من القطاع يؤكد نية الاحتلال القضاء على كل القطاعات الحيوية وتنفيذ هدفه المعلن بتهجير سكان القطاع، ويعد تجسيدا واضحا لجريمة الإبادة الجماعية الصهيونية وأداة لتنفيذها. وفي هذا السياق نشر موقع موندويس الأمريكي تحقيقا موسعا أجرته مؤسسة فورنسيك أرشيتكتشر للعمارة الجنائية، يوثق بدقة حجم العدوان الصهيوني على قطاع غزة والهدف من ورائه. وأشار الموقع إلى أن تحقيق المؤسسة البريطانية لا يقتصر على إيراد أدلة تثبت إغالة الجيش الإسرائيلي في اللجوء إلى العنف وحده ضد جوانب الحياة المدنية باستهدافه المستشفيات والمدارس والملاجئ والمواقع الأثرية والمراكز الدينية والأراضي الزراعية وأبار المياه والمخابز، بل يوثق أيضا كيف أن ممارساته تلك في مجملها تكشف نية لارتكاب إبادة جماعية وتتفق مع تعريفها. وبحسب الموقع الأمريكي يتضمن التحقيق الاستقصائي أكثر من 800 صفحة من الأدلة على آلاف حالات العنف العسكري الإسرائيلي الموثقة توثيقا جيدا والمدرجة في 6 فئات، هي السيطرة المكانية والتهجير وجرف المزروعات والموارد المائية وتدمير البنية التحتية الطبية وهدم البنية التحتية المدنية واستهداف الإغاثات. وذكر الموقع أنه من أهم ما جاء في التحقيق أن هذه الأنماط تشير إلى أن هذه الهجمات الإسرائيلية دبرت على مستوى رسمي أو غير رسمي، ولم تحدث عشوائيا أو بمحض الصدفة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي. مستمعينا الكرام، كشفت المعطيات التفصيلية لدائرة الإحصاء المركزية أن عدد المستوطنين المهاجرين من تل أبيب إلى حيفا وفي عام 2024 أكبر من أي مدينة أخرى في إثر العدوان الأخير على لبنان والحرب المستمرة على غزة. وبحسب البيانات فإن أكثر من 11 ألف مستوطن من مجمل الذين هاجروا في العام الماضي هم من مستوطني تل أبيب، ونحو 6000 من حيفا، و5370 من نتانيا، ونحو 5000 من القدس. وتتناول المعطيات لأعداد المهاجرين بين شهري كانون الثاني يناير من العام الماضي وصولا إلى تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته. في هذه الشهور هاجر من الكيان 786 ألف مستوطن. وذكرت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية أن هذه المعطيات الجديدة تعد مؤشرا قلقا أو مقلقا على مستوى أعداد المهاجرين من الكيان إلى الخارج وعلى صعيد فئاتهم العمرية، إذ أن الغالبية منهم أعمارهم أقل من 45 عاما. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: مرجعية المؤمن في تقييم الحقائق وموقف هذه المرجعية من المرأة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون